أما أنا باشر أن يعني يقوم المكلف بالأكل في نفس الآن، يغترف ويأكل أو ملعقة من ذهب وفضة أو صفحة من ذهب وفضة، أو المراد حتى الإعداد إلى الأكل، مثلا القدر الذي يطبخ فيه، المرقة أو العانية الكبيرة التي توضع فيها مثلا الطعام ثم يغترف في أواني أخرى. في هذه الآنية الكبيرة افترضها ذهب وفضة، والأواني الصغيرة غير الذهب وفضة. أيضا هذا يعني استعمال أواني الذهب والفضة في إعداد الأكل والشرب أيضا حرام. المشهور نعم بلو حتى على الاستعمال بالواسطة حرام، استعمال الواسطة بعد حرام، بل حتى لو كان بعيد افرض آنية يختزن فيها الماء، الماء يسكب في قدر، قدر غير ذهب وفضة، لكن الجرام او البرميل ذهب وفضة، ينقل من البرميل الى القدر، من القدر يطبخ والقدر ليس ذهب وفضة، ثم الاواني البقية غير ذهب وفضة، لكن البرميل لان ذهب وفضة يكون هذا الاستعمال حرام. زين هذا المبحث شوفوا شلون تدقيق شخصي، هذا المقدار بعد ما دخلنا في عمق التحليل الفقهي، وهذه فائده معترضه جيده. لاحظوا في مباحث اجتماع الامر المالي او في البحوث تطبيق البحوث الاصوليه على الفقهيه يحتاج نوع من التحليل الفقهي العميق اكثر فاكثر. الان لاحظوا هذا المبحث، الاستعمال المحرم هو استعمال برميل لحفظ الماء او لا حتى الشرب الذي هو بوقائف ثلاث اربع فيما بعد ذاك ايضا محرم. استطيع ان اقول جمله كثيره من الاعلام ذهبوا ليس فقط استعمال البرميل حرام، الشرب هذا المتأخر بوصائف لأن البرميل ذهب وفضة الشرب حرام، ربما يتبادر في أذهانكم هذا غريب لأن استعمال الذهب أواني الذهب والفضة حرام، الشرب بعد ما يصل له لا له الشرب، لأنه لولا الشرب هذا لما صدق على البرميل أنه استعمل في الأكل والشرب، وليس تحريما باب مقدمة هنا، لا هو بنفسه في حرام هل حرام حسب مفاد الأدلة، هو نفسه حرام ليس فقط استعمال البرميل. نعم أو تستطيع أن تقول هذا الاستعمال نفس البرميل إنما يسجل الإنسان صوما بالأحراف تحقق الأكل والشرب فيما بعد بوصائف، فجلس نفسها هي من مقاومات ارتكاب الحرام لانه مقدمة. هذه نقطة صناعية فقهية او نقطة تحليلية فقهية في حرمة استعمال اواني الذهب والفضة مكينة ذكروها. اذا في باب حرمة استعمال اواني الذهب والفضة لاحظوا الان يعني نقطة معترضة تنبيهية قصيرة، انه في حين ندخل في الفروض الفقهية يجب ان نحلل بالدقة دائرة متعلق الحرمة ودائرة متعلق الوجود، ولا يمكن نصل الى ماذا الى نتيجة انه هنا مجمع اجتماع الامر لنا او لا بشكل عصري، يجب ان يعمل نظر تحقيقي دقة. فإذا في باب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة الأكثر وهو الأصح او الكثير يقول لا اقول اكثر الكثير ذهبوا وهو صحيح لدينا ان حرمة استعمال الذهب والفضة حرمة استعمال اواني الذهب والفضة ليست مخصوصة للاستعمال المباشر في حرمة يعني في موارد الاكل والشرب لا حتى الاكل والشرب اللي هو بالواسطة هذا يا حرام حتى لذلك تجد لي رحمة الله عليه الصحابة اروح عندها الفتوى افرض الكتلي ذهب وفضة اما الاستكان والصحن الاستكان لهذا الكأس الصغير الاستكان يسمونه هذا ليس ذهب وفضة مع ذلك يكون شرب الشاي من الاستكان لماذا لان هذا الشاي هيئ في اوان الذهب والفضة فيحرم يحرم نفس هذا الشرب يحرم لما؟ لأنه هو الذي يوجد صدق أن الغوري أو الكتلي استعمل في الشرب والأكل خب هذا جيد في الأكل والشرب ذا المقاطع لا ترى بالنسبة إلى بقية الأفعال غير الأكل والشرب يحرم الاستعمال أو لا يحرم يحرم أو لا يحرم من جهة ثانية يحرم أو لا يحرم من جهة ثانية هل يحرم الفعل المباشر أو غير المباشر يعني نظير الأكل والشرب أو خصوص الأكل والشرب عفوا خصوص الأكل والشرب حرام أو لا نقول الأفعال بقية الأفعال أيضا حرام استعمال أواني الذهب والفضة مثل أن يستخدم أواني الذهب والفضة للتوضأ للغسل لغسل الثياب لبقية الاستعمالات حرام الصحيح نعم أنها حرام ولو مختلف في طبعا لكن الصحيح أنه حرام جيد حرام أيضا هذه حرمة الأفعال تحرم هذه الأفعال مباشرة إذا استعملت أواني الذهب والفضة فيها أو حتى لو بالواسطة ربما القليل ذهب إلى حرمة استعمالها في الأفعال الأخرى ولو بالواسطة ولكن الصحيح هو هذا الصحيح حتى بالأدلة عموم حرمة استعمال أواني الذهب والفضة سواء في الأكل والشرب أو غيره من الأفعال بالواسطة أو مباشرة بالواسطة أو مباشرة لاحظ تنقيح البحث في الحرمة مؤثر في تشخيص متعلق الحرمة سنبحث حينئذ في ماذا؟ في الوضوء هنا لذلك لذلك هنا مثلا اذا دعونا نبني على بناء على ما نذهب اليه من حرمة استعمال اواني الذهب والفضة حتى في غير الوضوء حتى في غير الاكل والشرب ولو بالواسطة يكون التوضح حينئذ من ماذا سيدنا خلوها نخاف بعد حد مشتنا مدير الطين بلغني ف بناء على هذا ما نذهب اليه من عموم حرمة استعمال الاواني الذهب والفضة في مطلق الافعال ولو بالواسطة فمن الواضح ان الوضوء ولو بالاغتراف من اواني الذهب والفضة نفس الوضوء في الحرام إذا نفس الوضوء في الحرام يصير شبيه بماذا؟ بالوضوء بالماء المغصوص يصير نفس الوضوء باطل معه أو الغسل والغسل باطل يصير مجمع شمع الأمر هذا بناء على ما نذهب إليه وإن كان هذا القول ربما قليلا قاعدا لكن على كل الأدلة فعلا فإذا بناء على هذا القول الذي توسع للحرمة يكون نفس التوضع حتى لو اعترف بوطائف من جرنيك ذهب وفضة، جرنيك ذهب وفضة اقترف منهما ثم بالغرفات بيده، يد اخوة ليست عن الذهب وفضة، توضأ مع ذلك يكون التوضأ حرام. لماذا؟ لان هذا التوضأ هو الذي يحقق عنوان استعمال عنوان الذهب والفضة في الافعال. جيد. هذا على قلبين المسلك الفقهي واضح. على المسلك الفقهي الاخر انه كثير ذهب لان استعمال اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب اعم مباشرة من المباشر وبالواسطة. اما في غير الاكل والشرب فقط المباشر. الاستعمال في غير الاكل والشرب المباشر فقط حرام. حينئذ ماذا يكون الحال؟ يكون حال للنحو التالي. يكون الاغتراف من آنية الذهب والفضة حرام. اما نفس التوضؤ ماذا؟ ليس بحرام. الاغتراف حرام. اما نفس التوضؤ او الغسل او الغسل ليس بحرام. زين. هل يشكل في صحة الوضوء حينئذ؟ المفروض ما يشكل. باعتبار ان الوضوء في نفسه ليس متعلق بالحرمة. لكن رغم ذلك هنا في اشكالية يجب حل حلتها. اشكالية ما هي؟ انه تارة يكون الماء منحصر في الماء الذي في البرميل من الذهب والفضة او في الآن من الذهب والفضة. المكلف ما عنده قدرة على استعمال ماذا الماء في مخاطب بالتيمم. فمن اين يصحح الوضوء؟ اذا انحصر الماء طبعا. نعم ان لم ينحصر الماء عند قدرة مخاطب بالوضوء سواء من هذا الماء او من ذاك الماء. غاية الامر لو عصى واغترف الاغتراف حرام من آنية الذهب والفضة. او آية المغصوبة نفس الشيء يعني. لو افترضنا ان مغصوبة ما كذا. الاغتراف من الآنية الذهب والفضة حرام. لكن التوضؤ ليس بحرام. اذا كان توضؤه او غسله ترتيبي. نعم لو كان غسله بالرمس او توضؤه بالرمس يأتي الكلام ان هذا نفس استعمال. اما اذا كان لا غسل او وضوء ترتيبي والماء ليس لمنحصر فهنا ليس عندنا اشكال من جهة المتعلق لان المتعلق ليس بحرام على هذا القول. ولا يكون عندنا اشكال جهة الموضوع وهو القدرة على الماء. لماذا؟ لان المفروض ان لديه قدرة على الماء في مكان اخر. اما لو انحصر الماء في البرميل فهنا هو مخاطب بالنهي عن استعمال الذهب والفضة. فهو غير قادر على استعمال الماء فمخاطب بالتيمم. فمن اين ليس من الضروري ان يكون المتوضئ قادرا دفعة على ثلاث غرفات او اكثر للوضوء او الغسل. يكفيه ماذا؟ يكفيه القدرة التدريجية. فايضا من جهة الموضوع لا يكون في البين اشكال. طبعا بين قوسين فائدة معترضة. المختار في الوضوء كفائدة فقهية أن القدرة على الماء ليست قيد شرعي. وإن ذهب إلى الميزة الناعين وتلاميذه والسلوك والمتأخرين عموما حتى ربما الشيخ الأنصاري. لكن وفاقا للقدماء الوضوء لم يؤخذ فيه القدرة ولا الغسل. المحقق العراقي ايضا ذهب الى هذا مذهب القدماء. الوجه في ذلك ما هو؟ إذا لاحظنا آية الوضوء أو آية الغسل ليست مقيدة بالقدرة، بالقدرة ليست مقيدة بالقدرة، وإنما التيمم مقيد بالقدرة. تقييد التيمم بالعجز يعني عن الوضوء لا يكشف عن تقييد الوضوء بالقدرة. طبعا هذا مبحث مستقل ويرتبط بالمباحث الأصولية والمباحث الفقهية، لكن الآن لسنا في صدد التعرض إليها. على كل من فبناء على أن الوضوء غير مقيد بالقدرة والغسل غير مقيد بالقدرة، الأمر واضح بعد، لأنه أصل القدرة ما معقولة كي تكون القدرة تدريجية أو وضع أو دفعية. ولكن لو فرض على ما ذهب عليه المتأخرون من أخذ القدرة في الوضوء والغسل، القدرة المأخوذة في الوضوء والغسل قدرة تدريجية وليست قدرة دفعية، فيكفي الاغتراس تدريجا وإن لم يحصل الماء الكامل للوضوء أو للغسل في آنية مباحة. إذن هذا المثال بهالمقدار فرغنا من عنده. أذكر مثال آخر، لو ارتمس في حوض غصبي، دار غصبية حوض غصبي، لكن الماء ليس بغصبي، غسل الغسل في ماء ولكن ذاك الماء ليس بغصبي، جيد. فهذا الماء ليس بغصبي، الماء مباح، أما الحوض غصبي، فهل يبطل الوضوء أو لا والغسل؟ المعروف أنه يبطل الوضوء والغسل، يبطل، كما لو ارتمس رمس أعضاء الوضوء في آنية غصبية، لو رمس آنية في آنية غصبية، رمس ماذا؟ رمس أعضاء الوضوء، فهل يبطل الوضوء أو لا؟ المعروف أنه يبطل. لماذا؟ لأن عملية رمس أعضاء الوضوء أو الغسل هي تصرف في الآنية الغصبية أو تصرف في ماذا؟ في الحوض الغصبي. نعم، فبالتالي يكون مجمع للمتعلق الحرمة والنهي، الحرمة والأمر، وعلى الامتناع يكون باطل. لكن إذا دققنا النظر، دققنا النظر أن الوضوء والغسل كل من عنوان الوضوء والغسل متقوم بعنوان ماذا؟ الغسل، الغسل الفرد. وما هو حقيقة الغسل؟ حقيقة الغسل بالفتح هو وصول الماء إلى البشرة، وصول الماء إلى ماذا؟ إلى البشرة. وصول الماء إلى البشرة هل هو عين، أو إيصال الماء إلى البشرة هل هو عين التصرف في الآنية الغصبية أو الحوض الغصبي أو ملازم له؟ إذا دققنا النظر سنرى أنه ملازم له، مقارن له، وليس عينه، ليس عينه. إيصال الماء إلى البشرة ليس هو عينه، ليس هو عين التصرف في الآنية الغصبية، كما أنه ليس عين التصرف في الحوض الغصبي وإن كان ملازم له أو افترض سبب له. أما أن إيصال الماء هو عين متعلق الحرام له، لذلك هذا المثال معروف، هذا مثال معروف أنه لو توضأ
بالرمش في آنية غصبية أو اغتسل في حوض غصبي، هل يكون حراما أو لا؟ المعروف أنه يبطل وأنه مثال لاجتماع الأمر والنهي، لكن بالدقة إذا دققنا النظر نرى أنه لا، ليس هو مجمع الأمر والنهي، بل هو ماذا؟ بل هو من التقارن أو التلازم. فالصحيح أنه ليس مثال لاجتماع الأمر والنهي إلا من باب أن نقول إيصال الماء سبب. قد يقال أقول قائل إيصال الماء سبب للتصرف في الآنية الغصبية، ولكن الصحيح لا، بالدقة وعن دقق إيصال الماء ليس سبب. وضع اليد في الماء سبب لشيئين، لإيصال الماء وضع الجسد سواء أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل سبب للتصرف في الآنية الغصبية وسبب لإيصال الماء، فإيصال الماء مسبب والتصرف في الآنية الغصبية مسبب، والسبب هو ماذا؟ وضع أعضاء الوضوء أو الغسل، وليس هو عينه أو ليس إيصال الماء هو سبب. لذا الصحيح أن إيصال الماء لا سبب ولا عين متعلق الحرمة، لا سبب ولا ماذا ولا عين متعلق الحرمة، بل هو في الحقيقة مقارن، فهو ليس فهو خارج عن مبحث اجتماع الأمر والنهي، هو خارج عن مبحث اجتماع الأمر والنهي، وإنما هو على حال. نعم لاحظ شوف الأمثلة في الفرق في البادرة الأولى عندما ينظر لها الإنسان أو يسمع بها يقول ليش ما أمر نهي وحرام، بس بيدقق شيئا فشيء شيئا فشيء العناوين يدقق بها يرى لا، القضية ليس لها صلة ولا ربط بماذا؟ باجتماع أمر النهي. ومن هذا القبيل كثير، ومهمة الأصولي والفقيه أن يدقق النظر في الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية في تحيي العناوين. هذا مثال مضى. مثال آخر هو الوضوء في الدار الغصبية. الوضوء في الدار الغصبية طبعا لو افترض أن الفضاء في الدار الغصبية ليس غصبي، أما الدار الغصبية هي دار غصبية، فكيف يصير؟ كيف يعني طبعا كيف تصويره؟ مثلا الآن إذا تشهدون أنه قد يباع تباع الأرض بشكل طبقات، الأرض قد تباع بشكل طبقات، فيمكن تصوير الفضاء مثلا غير غصبي والدار والأرض نفسها ماذا؟ غصبية. طبعا هذا لا مورد لتوهم حينئذ اجتماع الأمر النهي، إذا كان فقط الدار يعني عرفت الدار غصبية أما الفضاء ليس بغصبية، أو كل الدار غصبية والفضاء غصبي، لكن من جهة التصرف في العرفة، لأن الغصب قد يكون عند التصرفات، من جهة التصرف في عرفة الدار عرفة، هل هو مصداق ومثال لاجتماع الأمر والنهي؟ لا، ليس مثال لاجتماع نفس إذنهم لا صلة لها، لا صلة بينهما، لا من جهة الوضوء ولا من جهة الغسل. إذن ماذا بالنسبة إلى الفضاء؟ الفضاء الغصبي، بالنسبة للفضاء الغصبي أيضا كثير من الأعلام قديما ربما وحديثا قالوا بأنه هذا مجمع لاجتماع الأمر والنهي، باعتبار أن حركة الماء وتحريك الماء هو تصرف في الفضاء الغصبي، فهنا التصرف في الفضاء الغصبي عين الغسل بالفتح في الوضوء والغسل في الغسل.
فلذا هنا اجتماع الامر والنهي
هو هنا مصداق لاجتماع الامر والنهي على الامتناع، فالغسل باطل والوضوء باطل.
حتى المتاخرون ذهبوا الى ذلك الا من نذر، ولكن الصحيح اذا دققنا النظر ايضا الكلام
التصرف في الفضاء،
الحركة في الفضاء الصح هي غسل، ولكن ايصال ما الى البشرة، لان بعض لاحظ تدقيق في حقيقة الغسل بالفتح في الغسل وحقيقة الغسل في الوضوء، حقيقة الغسل في الوضوء وحقيقة الغسل في الغسل حقيقة مشتركة. بعض ذهب أصلا إلى أن الغسل بالفتح هو وصول الماء، وصول الماء اسم مصدر. إذا ذهبنا إلى أن الغسل هو وصول الماء أصلا لا صلة له بالحركة، لأنه ماذا؟ هو وصول الماء للبشرة. هذا البحث شبيه إليه بعد حتى في بحث التطهير الخبثي في باب الطهارة. إذا ذهبنا إلى أن الغسل هو الوصول، وصول الماء مو حركة الماء، فأصلا لا توهم حينئذ لاجتماع الأمر والنهي، لأن المفروض أن المأمور به هو نتيجة المصدر، اسم المصدر، وهو نفس الوصول، وصول الماء للبشرة، فأبعد عن توهم اجتماع الأمر والنهي. لو ذهبنا على هو بعد صحيح إيصال الماء للبشرة، حركة الماء على البشرة بالدقة، أيضا نلاحظ أنها ليست عين المنهي عنها. حركة الماء على البشرة تلازم حركة أخرى، حركة الماء في الفضاء. إذا قام عند المثال في المنطق، الجالب في السفينة له حركتان، حركة السفينة وحركة الجالب الزميلة، بس حركتان مو حركة واحدة. ربما النظرة الحسية المسامحية يرى أنه حركة واحدة، لكن بالدقة العقلية هي حركتان، ليست حركة واحدة. هنا أيضا كذلك، حركة الماء على البشرة شيء، وحركة الماء في الفضاء شيء آخر. نسبة هذا الماء إلى الفضاء غير نسبة الماء إلى دقة عقلية. الآن تقول لي الدقة العقلية لماذا نعمله؟ هذا بحث آخر في مقام التطبيق مرة بنا، لأن هذا مبحث عقلي يعمل فيه الدقة العقلية. حركة الماء، حركة الماء إن سبناها إلى الفضاء تصرف غصب، لكن حركة الماء إن سبناها إلى البشرة حركة أخرى أصلاً، هي حركة أخرى إذا نسبناها إلى البشرة. ولذا الصحيح أيضا حتى التوضؤ والغسل في الفضاء الغصبي ليس بغصب، يحتاط الإنسان بحث آخر صحيح نتيجة فتاوى المشهور ما شابه ذلك، وإن كان هذا غير منصوص طبعا، بس فقط من باب التحليل والدقة الصناعية العقلية عند المشهور، لكن علي تقدير أن هو ليس عين الغاصب، بل هو ماذا؟ هو ملازم للمأمور به، وليس عين المأمور به. على كل جملة من هذه الأمثلة استعرضنا بهذا التحليل، فنأخذ خلاصة وعبرة أن في مواد اجتماع الأمر والنهي لتحليل الأمثلة في الأبواب الفقهية يلزمنا يعني عدة أمور. الأمر الأول هو تحليل متعلق الأمر ومتعلق النهي بحسب المفاد الفقهي، ويجب عدم الاسترسال بشكل إبهامي إجمالي في تعيين معنى ومفاد العناوين، بل لابد من التحليل، تحليل تلك العناوين والمداقة فيها.
اولا تحليلها بشكل لفظي ومعنوي هذا الجانب. المرتبة الثانية تحليلها بحسب الموازين العقلية بعد. الموازين العقلية ان بالدقة هاي من اي مقولة من مقولات العاشرة، اين هو مصداقها، اين فلان. ثم بعد ذلك على الحال تتشابك ماذا؟ الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، يعني المباني في كبرويا في باب اجتماع الأمر والنهي يجب الالتفات إليها. هذا تمام الكلام في الأمثلة إن شاء الله، ويقع الكلام فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.